بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب هلك المتنطعون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. المتنطعون قالوا في الحاشية: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. يعني هذا التنطع، هذا يعني لا شك أنه تجاوز للحد، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. فالغالي هذا الذي يزيد ويتكلف تنطع، والجافي هو الذي يقصر. ولا شك أن صراط الله مستقيم بين الجالي وبين الجافي والغالي. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التنطع، والله سبحانه وتعالى نهى عنه في كتابه. قال جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والتنطع هو إظهار النسك، إظهار التقوى في ترك أشياء ليست حراما وليس فيها يعني فضل في تركها، يتركها على سبيل أنه من الأتقياء ومن الصلحاء ويتفاخر بذلك. وغالبا ما يبتلى هذا المتنطع إذا تشدد وتنطع وأظهر التقوى والنسك والصلاح بفعل أمور دقيقة أو ترك أشياء ليست حراما ولا في فضل في تركها، لكن يتركها إظهارا للنسك، أحيانا يبتلى ويخذل ويفعل طوام، يفعل موبقات، لأن الله سبحانه وتعالى خذله يتخلى عنه، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى يريه ضعفه. إذا تنطع وأظهر التقوى والنسك في أشياء لا يرضاها الله ولا تقرب إلى الله، يبتليه بالوقوع في أشياء محرمة صريحة، ابتلاء وامتحانا، لأن هذا الشخص يعني انحرف عن الطريق المستقيم فابتلاه الله وأظهر ضعفه وعجزه. والإنسان المسدد المقارب هذا يعافى، يستره الله ويعافيه ويعينه ويسدده، ما عنده لا إفراط ولا تفريط بين الأمرين، فهذا على سبيل النجاة. فليحذر الإنسان من التنطع. في أمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ حصى الجمار مثل حصى الخذف صغيرة قال: بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مثال ثاني لما قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هذا إظهار الآن للحرص ويعني الحذر من الوقوع في المعصية، هل كل عام عشان أحج ولا يكفي مرة؟ هذا ما حاجة إليه السؤال، إظهار للحرص، إظهار للتقوى، إظهار لحب العبادة. ولو قال نعم أول من يتركه هذا السائل، أنه يبتلى، أنه أظهر الحرص أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهذا الأمر لا حاجة إليه. كل عام كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وأعرض عنه مرة مرتين ثلاث حتى كررها ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. أول من يتركه هذا السائل المتعمق المتكلف. فدين الله سبحانه وتعالى يسير على من يسره الله عليه، الذي يأتيه بسهولة يأتيه برفق ويستعين بالله يجده سهلا مع عون الله سبحانه وتعالى، والذي يأتيه يتكلف ويظهر القوة والنشاط وكأنه يعمل بحوله وقوته يخذله الله فيجد الدين صعبا جدا. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق، يأتي إنسان برفق بسهولة يسايس الأمور، والذي يعجز عنه يتركه، إذا عجز عن الصلاة قائم القعد، إذا عجز عن القيام اضطجع، إذا شق عليه الصوم أفطر، وهكذا يأتيه بسهولة ويسر ويستعين بالله ويمشي على شرع الله فيعان، فيجد الدين سهلا وفيه لذة وفيه متعة، وهذا المتعمق يجد الدين صعبا لأنه يبتلى بأمور لا طاقة له بها. ومثال من أمثلة التعمق الوسوسة فيما يتعلق بالوضوء والطهارة وانتقاض الوضوء، فالإنسان إذا دقق في أشياء معفو عنها، مثلا الشك في الحدث معفو عنه، إذا تعمق فيه وصار كل ما حصل شيء بدأ يشك ثم يذهب يتوضأ مرة مرتين، هذا وش يحصل له في نهاية الأمر؟ يزداد، تزداد الشكوك، تنتقل من مثلا الحدث إلى نفس الوضوء، يغسل عضو ثلاث مرات يرى أنه ما غسله فيزيد، بعضهم يجي الساعة كاملة ويتوضأ يخذن، ويزداد فيه هذا التنطع والتكلف حتى يخذل ويعجز عن القيام بالدين. لكن من قبل العافية وأخذ بالرخص ولم يترك الواجبات ولم يتعمد الوقوع في الحرام سدده الله وعانه ووفقه. إذن التنطع ما هو؟ هو التكلف، يعني الزيادة في الدين إظهارا للورع، إظهارا للتقوى، ولا سيما إذا كان يظهره يتزين به أمام الناس، هذا من أسوأ ما يكون، لأنه وقع في محظورين. المحظور الأول أنه خالف شرع الله فعل أشياء ليست شرعا يراها دينا، وثانيا أنه أظهر النسك، أظهر النسك والورع، وذلك يسمى التنطع، يعني يتورع يعني عن أشياء ليس فيها فضل في التورع عنها إظهارا للنسك، هذا نوع من هذا هو التنطع، نسأل الله العافية. هذا غالبا ما يخذل. يعني مثال بعض الناس يلبس الساعة باليمين إظهارا لاتباع السنة وكذا، وكأنه يتزين بذلك ويتكلف، مع أن لبس الساعة باليمين ليس من السنة. لماذا؟ لأن الساعة ليست أي أصلا ليست لبسها مجرد يجوز للحاجة فقط، لأن أصلها ما هي؟ أصلها أسورة، الساعة أصلها أسورة، والرجل تحرم عليه الأساور، لكن لماذا جازت؟ جازت الحاجة، بعض العلماء يحرموها إذا كانت من الحديد، أنه في حديث أن الحديد حلية أهل النار، فلك عليه في ضعف، الألباني يحسنه، بعض العلماء يحرم الساعة ويضعها في الجيب. يعني أحسن أحوال الساعة أنها جائزة فقط وليست زينة، وهذا يحطها باليمين يشري ساعة مثلا فيها صفار وبياض وكأنها يعني أجمل من أساور المرأة ويضعها في اليمين ويظهر أنه الآن يتبع السنة، يعني هذا ليس من السنة في شيء. أحسن أحوال أن تكون مباحة، ومن العلماء من يحرمها حتى لو رجحنا الإباحة، لكنها أحسن أحوالها أنها مباحة، فليست من الزينة حتى تكون باليمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يلبس الخاتم باليسار لأنه يتخذه للحاجة وليس للزينة. فيعني أمثال هذه الأمور، سيأتي أو يفعل شيء، يفعل شيئا ليس بسنة ولا مشروعا ويتنطع به، يظهر أمام الناس على أنه حريص على اتباع السنة. تجد هذا اللي يحط الساعة باليمين تجد عنده من المخالفات والطوام ما لا يعلمه إلا الله، لكنه يتزين بأشياء يسيرة لا تكلفه شيئا، يتزين بها أمام الناس والناس يقول ما شاء الله عليه مطبق السنة ولا بالساعة باليمين، وكأنها صارت ميزان التقوى، ولكن في الخشوع في قيام الليل في صيام النوافل في الاكثار من ذكر الله في العبادات العظيمة تجده خاويا إلا من رحم الله. الواجب على المؤمن أن يسدد ويقارب وأن يتبع السنة وأن يلزم نفسه الاستشعار التقصير والتواضع لله تبارك وتعالى، فيكون على إن شاء الله على جادة السلامة والنجاة، نسأل الله العافية. إذن هلك المتنطعون، إيش معنى هلك المتنطعون؟ يعني هل معناه أنهم هلكوا بسبب هذا الفعل، أنها فعل محرم أنه يعذبون عليه، ولا هلك المتنطعون أنهم سيزداد بهم الانحراف حتى يصلوا إلى ربما الانسلاخ من الدين؟ هذا الثاني أعظم، المعنى الثاني أعظم، يعني فرق بين صاحب المعصية، إنسان زنى أو سكر، هذه معصية لها عقوبة، قد يهلك وقد يغفر الله له وقد يتوب. لكن التنطع إيش؟ جادة، تنطع بطريق جادة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهل هو ثابت ولا يزيد؟ يزيد مع الأيام. إذن ها المتنطع في نزول، في بعد عن الدين وهبوط، هذا معنى هلك متنطعون. لكن ما يقال هلك مثل شارب الخمر، هلك الزاني، ما في حديث هلك الزاني هلك شارب الخمر، لا، فيه اللعن فيه بيان العقوبة، لكن الهلاك هذا محقق. هلك المتنطعون يعني بنص على أنهم في هلاك، أو يزداد بعدا عن الدين وانسلاخا من الدين، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا يعجز عن الاستمرار حتى ينقلب على عقبيه، لأن يثقل عليه الدين، يثقل عليه، ليش يتوقف؟ لا، ينقلب، يعني كل ما له يشدد، كل ما له يتشدد، فيثقل عليه الدين حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع القيام بالدين، لأن هذا الدين هو جعله متقى نفسه، واللي وضع له هذا الدين، فصار هذا الدين ثقيلا عليه. ففي النهاية ماذا يصنع؟ ينقلب على عقبيه، يكره الدين ويستثقله وينحرف وينسلخ. هذا اللي حصل لكثير من الصوفية اللي يظهرون النسك والتنطع، ويأتون بالسبحة الألفية ويتظاهرون ويحمل السجادة والسواك وقدام الناس أنه من الصلحة ومن الأتقياء، وصلوا إلى الحلول والاتحاد والإلحاد واللواط بالمردان وأشياء لا أعلمها إلا الله. يعني بالأخير جعلوا الدين مصيدة يصطادون بها الدنيا، سلخوا من الدين في الباطن وهم يتظاهرون أنهم أصحاب النسك، أخذوا الصدقات، أكلوا مال الناس بالباطل، تركوا الأعمال، وصاروا يعاشرون المردان ويتخذون الرقص والغنى دينا، وصار الدين لاصطياد الدنيا، وهم أمام الناس يتظاهرون بأنهم العباد والزهاد والفضلاء، والناس الذين يجهلون حقيقتهم يعظمونهم ويجلونهم، وهم الأفجر عباد الله. يعني الحديث عميق، هلك المتنطعون، نسأل الله العفو والعافية. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله. يعني هذه من أسوأ ما يكون في آخر الزمان، يعني يقل الدين ويضعف أهل الدين ويكثر أهل الشر، تكثر الفتن ويسيطر المنافقون على الأمة، فينحل كثير من الناس ويقبل على الدنيا. وهذا قد حصل من أزمان بعيدة، لكنه يكثر في زمن ويقل في زمن، ويكثر في بلد ويقل في بلد، وإلا فقد حصل من أزمنة بعيدة. كثير من الحكام منذ مئات السنين أقبلوا على الزنا والخمور والمعازف، وانتشر الربا، وحصل أشياء كثيرة، لكن تتغير الأحوال، في بلد يزداد بلد يقل، وفي زمن يزيد وزمن ينقص. فهذا قد وقع من أزمنة بعيدة، لكنه يزيد وينقص، وهو من أشراط الساعة، لأن الساعة قريبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعث الساعة كهاتين، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم. يعني إيش معنى؟ معناها أن الدنيا قاربت على النهاية، هذه آخر أمة، الأمم قبلها كثير، هذه خاتمة الأمم. وش معناه؟ معناه أن الدنيا على نهايتها، خلاص هذه آخر أمة، سيعيشون ما شاء الله ثم تنتهي هذه الدنيا. من أشراط الساعة أن يرفع العلم. كيف يرفع العلم؟ هل يرفع بأن يمسح من الصدور ولا بموت العلماء؟ موت العلماء كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فيقبض العلماء ولا يوجد بديل، لأن الناس اشتغلوا بالدنيا وكثرة الفتن والشرور، فقل من يطلب العلم، فإذا مات العلماء لم يخلفهم أحد من أهل العلم. والناس لابد لهم من رؤوس، لابد من مفتي وقاضي ومعلم، فيتصدر لهذه الأعمال الجليلة الجهلة، فيضيع الناس بسبب ذلك، صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بحمد الله لم يحصل. قد يوجد بعض البلدان يتصدر للتعليم أهل البدع مثل الأشاعرة وغيرهم، يدرس مذهب الأشاعرة على أنه هو المذهب الصحيح، هذا موجود في كثير من البلدان، تنتشر البدع، بدعة الصوفية، بدعة الرافضة، هذا قد يوجد في بعض البلدان، ولكن ليس على العموم، ما زال الناس في خير وما زال الحق ظاهرا بحمد الله. إذن الصفة الأولى من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يعني يثبت يتأصل ولا يزال، لأنه إذا مات الجيل الأول من العلماء وخلفه الجيل الثاني وهم الجهال، هل يذهب الجهل؟ يثبت، لأن العلماء الآن اللي يعلمون جهال. طيب ماذا ينتجون؟ ينتجون أجهل منهم، يعني معناه ثبت الجهل ويثبت الجهل ويشرب الخمر. ثم يؤول الحال في آخر الزمان أن يرفع القرآن، سبحان الله، يعني لا أبقى منه آية. لا ما يموتون في آخر الزمان، يرفع القرآن كما جاء ابن ماجه بسند صحيح، ولا يسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض شيء، يعني يمحى من المصاحف ويمحى من صدور الناس لأنهم أهملوه وتركوا العمل به، فالله سبحانه وتعالى يغار على كلامه فيرفعه، فيبقى الناس لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما يعرفون لكلمة لا إله إلا الله، فيبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا أدرك إن أدركنا أبانا على هذه الكلمة فنحن نقولها، يعني ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، كل شيء رفع، يعني ما في قرآن لا في الصدور ولا في المصاحف، فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، كل هذه ترفع ولا يبقى إلا كلمة التوحيد. لكن حذيفة راوي الحديث قال له صلة الراوي عن قلب ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ماذا قال حذيفة؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، قال مرتين أو ثلاثا، يعني يرى حذيفة رضي الله عنه أنهم معذورون لما رفعت الشريعة، أنهم معذورون، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يعرفون كيف يعبدون الله وهم على التوحيد، فلا يكونون كالمشركين أنهم ما أشركوا، يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يصلون لأنهم لا يعرفون كيف يصلون، لا يزكون لأنهم لا يعرفون كيف يزكون، فيرى حذيفة رضي الله عنه أنهم يموتون على التوحيد وأن لا إله إلا الله تنفعهم، وأنهم معذورون في عدم القيام بالعبادات، لأن هذا شيء خارج عن إرادتهم وليس بتقصير منهم، يعني هذا رفع الله أمر الله سبحانه وتعالى، فهم مثل الموحدين أصحاب الفترة، مثل ورقة بن نوفل، ورقة نصر، لكن مثل زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان من الحنفاء ومات على ذلك، وجاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت له درجتين في الجنة، أنه ما يتعلم التوحيد وما يعرف كيف يصلي ولا يفعل أي عبادة، لكنه يقول لا إله إلا الله، مثل هؤلاء الموحدين. الحمد لله نحن في نعمة، القرآن موجود، السنة موجودة، العلماء موجودون، التعليم منتشر والخير ظاهر، الحمد لله. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. ويشرب الخمر، وهذا يعني كما هو معلوم منتشر في كثير من بلاد المسلمين علنا، ولا لا؟ في كثير من البلاد يباع الخمر علنا، والحمد لله نحن في هذا البلد في عافية وسلامة، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. ولا كثير من بلدان المسلمين يباع الخمر علنا ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا لأن الدولة لا تمنعه، فهذا مصداق الحديث، يعني بلدان كثيرة ليس واحد ولا اثنين الخمر منتشر. دعنا من بلاد الكفار، لا، في بلاد المسلمين الخمر منتشرة وتباع علنا بلا نكير، هذا مصداق الحديث. ويشرب الخمر، ليس معناه يشرب الخمر سرا، لا، الخمر يشرب سرا من قديم، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء برجل كان يكثر الشراب، فجلد قال رجل الله ملعنه ما أكثر ما يؤتى به، موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الشرب، لكن المعنى الحديث أنه يشرب علانية، يباع ويشترى ويشرب علانية من غير نكير. ويظهر الزنا، كذلك الزنا يظهر، يعني إنسان يرى مع الأجنبية في الشوارع، ربما يقبلها ويعانقها ويحضنها في الشوارع ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء. هذا موجود في بلاد الكفار، لكن الحمد لله في بلاد المسلمين ما وصلنا إلى هذه الدرجة، نسأل الله العافية. وإن كان في بعض البلدان يعني يأتي الشخص إلى بيته ويجد صديق ابنته في البيت ولا يستطيع أن يفعل شيء، لأن ترى السماعة على الشرطة ويجون يمسكون الأب، لأن عندهم القانون أن البنت إذا بلغت، لا مو بالكفر، بلاد المغرب الظاهر وتونس والجزائر والبلدان هذه الظاهر المغرب وغيره، حدثني واحد يقول يعني واحد دخل ولقى واحد صديق ابنتي في البيت، يقول رأيته بنتي بالبيت، يقول أخذتني الزنقة وسبيته، يعني هذا آخر ما سوى الزنقة، يعني الغضب، غضب جدا. أنا سمعت القصة أحس يقول قتلته، قال أخذتني الزنقة وسبيته، يعني لو يضربه كان البنت ترفع السماعة وتأتي الشرطة وتأخذ الأب، يعني هذه حرية شخصية عنده، يعني البنت إذا بلغت 16 أو 18 فلها أن تعاشر من شاءت، هذا هو القانون، والقانون يطبق ويحمي هذه البنت ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا، فنسأل الله العافية. هذا موجود في كثير من البلدان لا ينكر، فلا شك الحديث يعني وقع في بعض البلدان صريح واضح. وعن رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. هذه تسمى أشراط الساعة الصغرى، كل هذه الأشياء من العلامات الصغرى، لأن الكبرى نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وهي معروفة، الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم، الدخان وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من البحر تطرد الناس إلى محشرهم إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني إذا قالوا في نصف النهار وقفت يستريحون، ثم تطردهم، ومن تخلف أكلته النار، تطردهم إلى الشام، ثم ينفخ في الصور فيموتون. فهذه العلامات يعني تسمى العلامات العشر، لأنها علامات الكبار، أولها أول العلامات العشر ما هو؟ إذا ظهرت خلاص يعني بدأت وتأتي تباعا وعلم قرب الساعة، يعلم أن الساعة قريبة. جاء في الحديث ظهر عند أحمد أن علامات الساعة كالخرز المنظومة، إذا انقطع العقد توالت سريعة، فيعرف أن الساعة قربت جدا. أول علامة ما هي؟ الدجال. أول علامة ظهور الدجال. قبله مباشرة المهدي، إذا خرج المهدي علمنا أن الدجال سيخرج قريبا، لأن الدجال يخرج والمهدي موجود. المهدي يحكم 7 سنين، إذا ظهر المهدي فالدجال بقي عليه 7 سنين، وإذا طلع الدجال نزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يقتل الدجال بعد مدة ويبقى الناس أيضا 7 سنين، ثم يتوفى عيسى عليه السلام يصلي عليه المسلمون، ثم تتوى يجوج ومأجوج يخرجون في وقت عيسى، يعني الدجال وعيسى ويجوج ومأجوج هذول في وقت واحد، ثم يموت يجوج ومأجوج قبل موت عيسى، يدعو عليهم عيسى عليه السلام يقتل الدجال ويدعو على يجوج ومأجوج فيموتون، ثم يحكم عيسى عليه السلام 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ثم تتوالى العلامات. إذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة، يعني ما لا يتوب أحد لا من شرك ولا من معصية، يعني إنسان عاصي يتوب ما تقبل، إنسان بيحدث عمل صالح ما يقبل، ما يقبل للعمل الذي كان قبل طلوع الشمس مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خير، لا يقبل إيمان ولا يقبل عمل صالح، سواء إحداث عمل أو توبة من معصية، ما يقبل إلا العمل القديم، لأن كل عمل جديد ليس عمل غيب إنما هو شهادة. لأن إذا طلعت الشمس يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، خلاص عرفوا أن الساعة قد قربت فيؤمنون جميعا. هذا الإيمان إيمان ضرورة، مثل قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، مثل إيمان فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت ما نفع. فهذه العلامات لم يظهر منها شيء، والصغرى بقي منها، الصغرى بقي منها، مثل إيش؟ يعني كثير من الصغرى ظهر، لو تتبعت الأحاديث في الصغرى صغرى كثيرة جدا تصل يعني أكثر من 30-40 علامة، كثير منها ظهر، كل اللي سمعنا هذه كلها ظهرت في كثير، ولا يلزم أن تكون في كل بلد، لكن في كثير من البلدان ظهرت هذه العلامات. بقي أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، هذا لم يحصل، يقتتل الناس عليه مقتلة عظيمة حتى يقتل من كل 199، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو، قال عليه الصلاة والسلام فمن حضره فلا يأخذن منه شيئا لأجل القتال، هذا لم يحصل. وكذلك المهدي لم يظهر، فمعناه أنه لا تخرج الكبرى إلا بعد حصول الصغرى. لا شك الوقت ليس بعيدا، لكن لا يعلمه إلا الله متى تحصل هذه الآيات، لا يعلمه ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لا شك يحكم شريعات محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، يعني ما في جزية، إما إسلام أو قتل، إما أن يسلم أو يقتل، ما في إقرار على الدين على دين غير الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، خلاص تصفية كل الأرض، إما أن يسلم أو يقتل، ولذلك ما يبقى إلا مسلم وقت عيسى، ولذلك تحصل البركة العظيمة في الأرض. قال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، حتى إن العصابة لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. قشر الرمانة كالخيمة، العصابة يعني مجموعة من الرجال يستظلون بقشر الرمانة من كبر حجمها البركة. وحتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذة من الناس. يعني خير عظيم بسبب إيش؟ بسبب الإيمان، لأنه ما في كفر. وتنزل الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. شيء عجيب، 7 سنين أمن تام ورزق دار، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى لماذا يمسك أحيانا أو لبعض الناس؟ لئلا يبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فإذا زال البغي بسط الله الرزق. الله تعالى أكرم الكرماء، كريم خزائنه ملأ، وهؤلاء عباد المؤمنون الذين يحبهم ويحبونه، فلو زال هذا المحظور لبسط الله الرزق. لكن الله سبحانه وتعالى يمسك في بعض الأحيان أو عن بعض الناس لئلا يكثر الشر، وليس بخلا أو عدما. الله هو الغني الكريم جل وعلا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يعني ينتشر بين الناس، ويفش الزنا أي يكثر ويظهر، يعني يكون علنا. ولا الزنا الخفي موجود من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل لماعز والغامدية وغيرهم، فالزنا موجود لكن يفشو لضعف الإنكار، يضعف السلطان والحاكم فلا ينكره فينتشر. وهي شهوة قوية، إذا أمن الناس انتشر الزنا، كما موجود في كما يعني سبق في بعض البلدان، إنسان يمشي مع صديقته يقبلها أمام الناس وهم ينظروا. في آخر الزمان يتسافدون تسافد الحمر، يعني كالحمير في الطرقات، حتى أن أحسنهم ماذا يقول؟ أحسنهم دينا وش يقول؟ لو نحيتها عن الطريق. يعني ما ينكر عليه الزنا، لا ينكر عليه نوم في الطريق، يعني لو بس أخرت شوي، يعني خذ جهن بس وسوي اللي تبغى بس وأخر عن الطريق. يعني تناقص في الدين إلى أن يصل هذا الحد، ويصلون إلى ما هو أسوأ، أنه لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. شرار الخلق يبقى شرار الخلق، عليهم تقوم الساعة. هذا مستاق الحديث الذي رواه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم عز وجل. لكن ما في مانع يكون في أزمنة متأخرة أحسن بعض الأزمنة متقدمة، الحكم للأغلب، مثل وقت المهدي وقت عيسى عليه السلام أفضل من الأزمنة التي قبلها، لكن الكلام على الأغلب، الغالب هو النزول إلى أن تقوم الساعة. ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. السبب ذهاب الرجال الحروب، لأن تكثر الفتن والحروب حتى يتفانى الرجال، والنساء لسنا من أهل القتال فيبقى النساء، مع أن النساء أكثر من الرجال في أصل الخلق. الله سبحانه وتعالى شرع للرجل أن يتزوج إلى 4، فالله سبحانه وتعالى جعل النساء أكثر من الرجال، هذا في أصل الخلق. فكيف إذا فني الرجال؟ يعني يجتمع أمران، كثرة ولادة النساء وكثرة موت الرجال، وهذا من أكبر أسباب انتشار الزنا، لأن النساء كثير جدا، كل 50 امرأة لها قيم واحد، هذا القيم يعني قريب، يعني تكون معه زوجاته وبناته وبنات أخيه بنات أخته بنات عمه وهكذا، يعني القبيلة كلها يكونون على رجل واحد، لأن هذه مات زوجها، هذه مات أبوها، هذه مات أخوها، ولم يبق لها إلا هذا الرجل البعيد ابن عم من بعيد فتأوي إليه، يعني ما لها أحد يحفظها، فتكون عند هذا الشخص. ومعروف أن واحد ما يستطيع أن يدير ويحفظ 50 امرأة، ولسنا من أقاربه تماما كالزوجة والبنت والأم والأخت، فيكون الأمر فيه انفلات ويكثر الشر والزنا. قيم يعني القائم، القائم اسمه القائم، ليس زوجا، لا قائم. الزوج ما يتزوج إنسان ما يتزوج أكثر من 4، هذا قائم عليهم، يعني يصير هو أقرب واحد ولو كان ابن عم بعيد اجتمعنا عليه. وعن عبد الله بن موسى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، يعني تكثر الفتن. وبدأت يعني بدأت في الأزمنة الأخيرة هذه من 10 سنين وجاي كثر القتل، مستقل لهذه الحديث بدأ يكثر القتل في الشام، في العراق، في مصر، في اليمن، في ليبيا كما هو معروف، يعني يمكن أكثر 1 مليون 2 مليون قتلوا في خلال هذه 10 سنين الأخيرة، حرب العراق وما بعده كثر القتل. كان في السابق قبل 10 سنين يعني الدول كل واحدة تكف عن الأخرى، لكن لما حصلت هذه الفتن وأثيرت هذه النعرات وأثيرت الطائفية بين المسلمين، يعني شعال الفتنة بين الأحزاب والطوائف والرافضة والسنة، وحصلت ثورات على الحكام، صار الشعب في العراء. أول كان يتبع للحاكم على سوءه وعلى شره، لكن كانت الكلمة مجتمعة عليه، ولا أحد يستطيع أن يخترق هذه الدولة، لأنها مجتمعة على حاكم مهما كان سيئا، لكنه قد اجتمع عليه الناس وكف بعضهم عن بعض. لكن لما ذهب هذا الحاكم أو خرجوا عليه انفلت الزمام وحصل الشر، وتسلطت الدول الكبرى على هذه الشعوب لضعفها، لكنها ما تستطيع أن تدخل دولة متحدة وعندها أسلحة ردع وطيران، لكن إذا صار الشعب في العراء سهل اقتناصه، سهل قتله. يعني كنا نقرأ هذه الحديث قبل 10 سنين 20 سنة ونظن أن هذا بعيد، سبحان الله، نقول يكثر القتل والهرج، حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني كنا إذا قرأنا هذه الحديث نظن أنها بعيدة جدا، أنها قريب من زمن المهدي أو يعني أزمنة بعيدة، ما كان يظن أحد أنها خلال أقل من 10 سنين صارت وبدأت تحصل، وليست في دولة ودولتين، كم نعد الحين، نعد العراق، نعد سوريا، نعد ليبيا، نعد اليمن، نعد مصر، حصل فيها وإن كان مرهدات الآن لكن حصل شر كثير، هذه 5 دول قريبة منا. فيعني ما كان أحد يتصور أنه كم قتل، يمكن في سوريا أكثر من 1 مليون، فكم يعني هنا وهنا لو جمعت القتلى تجدهم، هذا المعلن عنه والذي لا يعرف أكثر، يمكن يجوا 1 مليون 3 ملايين في خلال 6-7 سنين. هذا يعني مستاق هذه الحديث، يكثر الهرج. أصل الهرج هو الاختلاط، تهرج الحمر اختلاط، لكن فسر بالقتل أنهم يختلطون على سبيل التناحر ويقتل بعضهم بعضا، فأحيانا يراد بالهرج الفتن والاختلاط، أحيانا يراد بالقتل، لأن أصله الاختلاط. قال رسول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان يعني اختلف تفسير يتقارب الزمان منهم من قال يتقارب يعني يقرب من الساعة يتقارب يعني يقرب الناس من الساعة في آخر الزمان ومنهم من فسر تقارب الزمان سرعة مرور الأيام حتى يكون تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار. وأيضا اختلف في تفسير هذا الحديث منهم من يقول إنه نقص حسي حقيقي السنة تكون كالشهر صحيح أنها 360 يوم لكنها تمر سريعة قدر شهر. ومنهم من يقول السنة هي السنة ولكن لا يشعرون بطول الوقت لكثرة المشاغل كثرة الفتن تنسيهم الزمن. معروف إنسان إذا انشغل لا يحس بالوقت ولا لا ما يشعر بالوقت مر الساعة والساعتين والثلاث وأربع وهو ما يحس ولا يصير في بركة في اليوم كثرة الأشغال تنزع البركة من الوقت يمر ما لا يشعر به صاحبه. فيعني الخلاف الحديث محتمل لكن حمل على الحقيقة هو الأصل وليس في مانع من حمله على الحقيقة لأنه في آخر الزمان يبدأ يختل نظام الكون بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أول ما يبدأ الاختلال بالخسوف ثلاثة خسوف كبار هذا يدل على أن الأرض بدأت تضعف إذانا بإيش بانتهائها بزلزلتها ودكها وانتهائها. فهذه بدايات ودائما يعني كما معروف سنة الله سبحانه وتعالى في الأمور الكبار أنها تأتي شيئا فشيئا ما تأتي مرة واحدة تأتي رويدا رويدا. فهذه إرهاصات فناء الأرض وتدمير الأرض تضعف القشرة وتظهر هذه الخسوف الكبار ثم بعد ذلك يختل نظام العلوي. بماذا يختل؟ بطلوع الشمس من مغربها هذا اختلال كبير في الكون العلو في السماء. إذن هذا إذن بإيش؟ بتدمير السماء وانتهاء السماء. ثم بعد ذلك تكور الشمس تساقط الكواكب وتشقق السماء وهكذا. فهذا يأتي رويدا رويدا. فما دام أنه في خلل في الكون يمكن أنه يكون على ظاهره ما في مانع. ورد في الحديث حتى يخبر الرجل فخذه بما عمل أهله من بعده ويكلم عذبة صوته طرف الصوت يتكلم يخبره بما حصل فخذه يتكلم في الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا ما في مانع نختل فيه خلل واضح في الكون تحصل أشياء غريبة فلا مانع. وفي إذا ظهر الدجال كيف تكون أيامه؟ يبقى 40 يوم يوم كسنة يطول بالعكس يوم كسنة يعني مرور من طلع الشمس إلى غروبها قدر سنة كاملة. هذا اختلال في سير الشمس. واليوم الثاني شهر واليوم الثالث كجمعة قدر أسبوع وبقية الأيام كأيام الدنيا. إذا حصل إيش خلل في سير الشمس دام أنه حصل خلل صريح في سير الشمس يوم كسنة هذا صريح وليس لانشغال الناس. لأنهم قالوا يا رسول الله أتكفينا في صلاة يوم؟ قال لا أقدر قدره يعني كل 24 ساعة تصلون خمس صلوات كل 24 ساعة تصلون خمس صلوات يعني يصلون صلاة سنة كاملة. يحسون نعم يوم طويل قدر سنة كاملة كل 24 يحسبونه بالساعات كل 24 ساعة يصلون خمس صلوات والشمس طالعة يصلون المغرب يصلون العشاء يصلون الفجر والشمس طالعة. قال أقدروا قدره يعني هذا صريح أنه خلل حسي وليس سرعة أو بطء الوقت لا هذا حسي يوم كسنة. إذا الأصل يعني الأصل حمل النصوص على الظاهر ما لم يأتي صارف. هنا ما في صارف بالعكس الحديث تؤيده حتى يكون اليوم حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة. هذا الآن يحتمل الحسي ويحتمل المعنوي، والأصل ما هو الحمل على الظاهر الحسي، ما لم يرد صارف، ونقول لم يرد صارف بل جاءت النصوص تؤيده، والله على كل شيء قدير. هذه كلها يعني حديث ونصوص تدل على بداية اختلال هذا الكون إذانا بتدميره. والله سبحانه وتعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله خلق السماوات والأرض من جديد، يدمرها ثم يعيدها من جديد. إذن هذا معنى تقارب الزمان، الأقرب أنه سرعة مرور الأيام ويقبض العلم وتظهر الفتن. لا شك إذا زال العلم تشرت الفتن، لأن العلم كالنور والفتن كالخفافيش التي تظهر في الظلام أو كالهوام، إذا حل الظلام انتشرت الهوام. فالعلم إذا انطفأ انتشرت الفتن ونشط أصحابه، لأنهم لا يجدون من يقاومهم ومن يفضحهم ويبين حالهم. ففي تلازم بين قبض العلم بين ظهور الفتن ويلقى الشح. الشح هو شدة البخل، أن يمنع الإنسان الواجب ويطلب ما ليس له، في أمران منع وطلب. البخل منع فقط، الشح يجمع بين أمرين منع وطلب، وضبطت بضبط وجهين، ويلقى الشح أي يجعل في القلوب، ويلقى الشح أي يعطى، يعني متقاربة. ذكر في الحاشية قال يلقى أي يوضع في القلوب، ورواه بعضهم يلقى أي يعطى. ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. مش التلازم أو الملازمة بين الشح والهرج؟ أيضا التلازم واضح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح يحمل صاحبه على أخذ مال الغير ولو عن طريق القتل إذا استطاع، وهذا يحصل كثيرا ما بين البشر، القوي يأكل الضعيف فيتغالبون وتحاربون من أجل الحصول على الدنيا، المال والجاه ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يعني يجعل العلماء يحرصون على التعليم، لأن لو كل عالم ترك التعليم سينقرض العلماء، لكن لو كل عالم علم وأخرج لو واحد يقوم مقامه إذا توفاه الله استمرت مسيرة العلم. وربما أن العالم المبارك يخرج 20-30-40 عالما وينتشر العلم يتسع، لكن لو أن العلماء تركوا التعليم وقل من يعلم انقرض العلماء، لأنهم سيتفانون، البقاء لله تبارك وتعالى. فإذا مات هذا مات الثاني والثالث انقرض العلم، فهذا مما يعني يزيد المسؤولية ويعظمها على العلماء، أنه لابد أن يجلسوا لتعليم الناس ليورثوا العلم لتلاميذهم حتى يحملوه من بعدهم فتستمر المسيرة. يعني جب مثلا العلماء المعلمين في هذا البلد مثل الشيخ مثلا بن باز وبن عثيمين وبن جبرين ومثال هؤلاء، كم خرجوا تجد ناس كثير يقول كان مطلع بشيخ من باز، علماء فاضل في العلم في الهدي والسمت والاستقامة. ليس العلم فقط، لا، تربي على العلم والدين. وتجد طلاب كثير سواء من المملكة أو خارج المملكة يقولون درسنا على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك بقية المشايخ. هؤلاء المشايخ مباركون، يعني الواحد خرج 100 و200 و300 طالب علم، يتفاوتون، منهم عاد الجيد ومنهم الوسط، لكنهم كلهم على خير وعندهم نسبة طيبة من العلم ينتفعون وينفعون. فهذا بركة، هؤلاء العلماء علماء مباركون. في علماء آخرون عندهم علم طيب لكن لم يتصدوا للتدريس فماتوا ونسوا، ما خرجوا طلابا فلا يعرفون. ولا فيه علماء كثير يعني، لكن تعد المعلمين تعدهم عددا، قل فلان وفلان وفلان معدودين، هؤلاء نفع الله بهم السلام. والذي لم يعلم مات ونسي، وهؤلاء صار لهم طلاب يحملون الراية، وكل ما يعمله الطالب هذا في ميزان الشيخ لأنه هو الذي علمه. يعني أفرض الطالب يعني الشيخ خرج 10 فقط، وكل واحد من 10 خرج 10 صاروا كم؟ 100. 100 كل واحد خرج 10 صاروا 1000، وبعد 2 3 يمكن يصيرون 100,000 كلهم يصبون في ميزان الأول. يعني مثلا عندنا في الجزيرة في نجد يعني الذي حمل راية العلم حملا عظيما وخرج آلاف الطلاب إلى اليوم أو أكثر من آلاف، من هو؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا يسمون أئمة الدعوة. خرج كان من أولاده، تخرج من أولاده مشايخ كبار وتلاميذه ولا يزالون يتوالون، يسمون أئمة الدعوة إلى الله. منهم ابن باز رحمه الله، شيخ من؟ شيخ محمد بن إبراهيم، ومتسلسلين ويرجون كلهم مصدرهم شيخ محمد بن عهاب، لأنه وجد رحمه الله في وقت الظلام فيه دامس، ويعني نجد تحولت إلى يعني كأن قطعة من الجاهلية قبل البعثة، عبادة الأشجار والقبور والشرك الأكبر. وفيه مشايخ لكنهم عيسوا من الإنكار وعاجزوا وسكتوا، ولا فيه مشايخ ولا منهم والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان قاضي البلد، لكنه يعني يرى أنه ما له حيلة، تشر الشر وعم. لكن هذا الرجل مبارك قام لله قومة عظيمة، طلب العلم وسافر ورحل، فلما جمع العلم رجع وجاهد ويعني اشتغل، وحتى وفق الله محمد بن سعود وحمل معه الراية وجاهدوا ونشروا العلم نشر عظيم، هدموا القبور قطعوا الأشجار وردوا هذه الجزيرة مرة أخرى إلى التوحيد، وألف الكتاب المبارك ولا يزال يدرس إلى اليوم في المساجد في الجامعات في المدارس. هذه بركة عظيمة لهذا الرجل. يعني لو قلنا كم شخص الآن يتفيى ظلال العلم من 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 مصدره من الشيخ، يعني ألوف مؤلفة كلهم في ميزان هذا الرجل. وذلك بعض الناس يقول هذا الرجل عمل الأنبياء لكنه ليس بنبي، عمل كما عمل الأنبياء، طلب العلم وتعلم ثم علم وجاهد ودعا الناس للتوحيد وأزال الله به الشرك عن هذه الجزيرة وعادت إلى التوحيد عودا حميدا ببركة هذا الرجل، رجل واحد. لكن الله سبحانه وتعالى حي له أعوانا ووفقه وعانه، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضل من يشاء. بسم الله الفضل. باب من سنة سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى وضلالة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني الكراهية، قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق يعني من فضة ثم جاء آخر يعني هذا مال كثير صرة من دراهم ليست من يعني طعام لا من دراهم وكادت كفه أن تعجز عنها قال الراوي بل عجزت عنها يعني صرة كبيرة ما تستطيع أو ما تكفيها يده للحبل من كبر هذه الصرة وكثرة ما فيها ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء هذا يعني شيء كبير جدا أمر عظيم إنسان دعا إلى سنة وعمل بها الناس وصاروا يتوارثونها له الأجر إلى يوم القيامة يعني مهما كثر العاملون فله مثل أجر كل واحد هذا مما يشجع الإنسان على تعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن كل عمل أجره منحصر كل عمل منحصر تصوم تصلي تصدق تفعل يعني كل عمل ينقطع بموتك إلا هذا العمل يستمر حتى أو إلى يوم القيامة ويزداد ينتشر إذا طرح الله البركة ينتشر فكل هذا يرجع إلى المعلم الأول ولذلك جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير أنه ينتشر العلم وينفع الله به خلائق لا يحصي من الله ولا سيما مع الأجهزة الحديثة اليوم يعني إنسان يتكلم قد يسمع كلامه في العالم كله ملايين يسمعون هذا الكلام وينتفعون وهو لا يشعر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم المراد بالسنة ليس شيئا جديدا في الدين لا لو أنه جديد صار بدعة لكن سنة يعني أحيا سنة يعني سنة ثابتة لكن الناس تركوها فأحياها علمها الناس يعني مثل شخص أو أب في البيت أولاده لا يعرفون سنة من السنن علمهم إياها هذا الآن سنة في البيت سنة حسنة علمهم هذه السنة هذا المقصود أن يعلم هذه السنة من يجهلها أو يفعلها فيراه الناس فيقتدون به في فعلها وهذا المذكور في الحديث الرجل ما فعل شيئا جديدا لا تصدق صدقة مشروعة في كتاب السنة لكنه بدأ في هذا الموقف هو الذي بدأ فتشجع الناس وبدأوا تبعوه فصار له مثل أجر كل من تصدق بعده شوف الفضل كيف إذن معنى سن سنة أن تحيي سنة يعني تعلم الناس شيئا يجهلونه أول مرة يعلمونه فيعملون به فيكون لك مثل أجر العامل ومن علم يتسلسل إلى يوم القيامة وكذلك العكس بالعكس من أحيا بدعة أو أحيا منكرا سأل مثلا بدأ يغني مثلا والناس يستمعون لهذا الغناء أو ممثل أو ممثلة أو ما شابه ذلك والناس يستمعون لهذا الغناء سجلت هذه الأغنية وصارت تسمع يلا كم واحد سيسمع هذه الأغنية ملايين على مر السنين وهذا يرسلها لهذا وهذا يرسلها لهذا وتنتشر وتظهر في التلفزيونات والدشوش وكذا كل من سمع هذه الأغنية إثمه يصب على ذاك ومن أعظم ما ورد في النصوص قصة هابيل وقابيل هذه أعظم ما ورد وفي أعظم ذنب بعد الشرك والقتل نسأل الله العافية يقول عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل كم مليون قتل ظلما، مليارات، من آدم يعني من عهد قابيل وهابيل إلى قيام الساعة، كم نفس قتل ظلما، مليارات، شيء لا يحصى إلا الله. التتر كم قتلوا من المسلمين، شيء لا يحصى. فكل هؤلاء الذين يقتلون ظلما عليه من إثم، إذن كيف عذابه؟ صلى الله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل واحد كيف أعداد إلى قيام الساعة، شيء فوق العقول. وكذلك الذي يعمل عملا صالحا ملايين البشر يعملون به وأجره وأجرهم يعني له مثل أجرهم، جور لا يحصيه إلا الله، شيء يعني فوق الخيال. نسأل الله، إنسان يعمل العمل ولا يدري أين يبلغ، لكنه على حسب نيته، إذا كان صادقا يريد وجه الله فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يضع له القبول على حسب صدقه. نسأل الله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الآن عظم هذا الأمر بانتشار أو بوجود أجهزة التواصل، عظم الأمر كالنار في الحشيم، يعني من أول إنسان إذا دعا أو نشر منكر ينشره بين زملائه وأصدقائه محدودين مهما كان، فهم محدودون 10 20 ينقل 10 إلى 10 آخرين يعني على نطاق ضيق مهما كان. لكن الآن صلى الله العافية بهذه الجوالات يرسل رسالة تروح إلى ملايين، في يمكن يوم يومين تصل إلى ملايين، مقطع خليع، أغنية، بدعة، أشياء محرمة من أي نوع كانت تذهب إلى ملايين، وكل يوم يرسل له مقطع مقطعين أو رسالة رسالتين، وكل يوم يعني على مر السنين كم أرسل آلاف الرسائل، وكم كل رسالة وصلت إلى مئات الألوف، لو جمعت كل الذين وصلتهم هذه الرسائل على مر السنين شيء لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، الخير اليوم تيسر، إنسان يعلم وينشر العلم وينشر الخير عن طريق هذه الأجهزة. نسأل الله تعالى يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يحفظنا من الفتن، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.